بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل شرح الأحاديث في أبواب الإيمان. نستذكر بعض الأشياء. ذكرنا أنواع كتمان العلم. ما هي أنواع كتمان العلم؟ أن يتذكر. فيصل، مطلق الكتمان. نعم. وذكرنا حق الله على العباد. ما نوع هذا الحق؟ محمد خالد، من الذي خالف في هذا؟ طيب، لماذا جازت التسوية في الله ورسوله أعلم، بينما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الرجل ما شاء الله وشئت؟ محمد، نعم، حسن. أخذنا الحديث الأول في فضائل التوحيد، المغفرة. اليوم نأخذ إن شاء الله الحديث الثاني. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سجان مزرورة بالديباج، فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس؟ قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال: لا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله بحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس، في رواية غمط الناس. هذا الحديث فيه مقاصد عقدية وفيه فوائد عامة. أولى هذه المقاصد عظمة كلمة التوحيد وتفاوت الناس في تحقيق هذه الكلمة. الناس في تحقيق لا إله إلا الله متفاوتون، وعليه يتفاوت الأثر في يوم القيامة. الأمر الثاني، كلمة التوحيد من أعظم الحسنات التي تثقل بها الموازين، وهذا وجه الفضيلة في الترتيب هنا. يعني الفضيلة الأولى كانت في مغفرة الذنوب، والفضيلة الثانية للتوحيد هي الثقل في الموازين. وفيه من القضايا التي سوف تمر علينا إن شاء الله أن الأعمال توزن، وفيه أيضا إثبات الميزان في يوم القيامة. والناس في الموازين كما قال أهل العلم على قسمين: قسم ترجح حسناته وهذا يدخل الجنة، والقسم الثاني من ترجح سيئاته. فإن كان من أهل التوحيد فإنه يعذب بقدر ذنوبه ثم يعفى عنه ويدخل الجنة. وأيضا هذا الحديث يشير إلى أن كلمة التوحيد منجية من العذاب، وهذا يوجب العمل على تحقيقها، تحقيق التوحيد وتحقيق كلمة التوحيد. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، أن يحرص الإنسان أن يتعلم التوحيد، وأن يتعلم الإنسان العقيدة الصحيحة التي تبلغه مثل هذا الموعود. وفي هذا الحديث ذكر رجحان لا إله إلا الله للسماوات السبع والأراضين السبع. من الفوائد العقدية ما وجه ذلك؟ لماذا لا إله إلا الله ترجح السماوات السبع والأراضين السبع؟ قال أهل العلم أن هذا الكون كله بني لأجل تحقيق هذه الكلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله. فلا يعقل أن يكون الشيء في هذا الكون أثقل من هذه الكلمة، يعني لا يعقل أن السماوات السبع والأراضين السبع تكون أثقل من الكلمة التي لأجلها خلقت السماوات والأرض وخلق الكون وأقيم سوق الجنة والنار. وهذا الحديث يوازي حديث البطاقة المشهور عند أهل السنة والجماعة الذي فيه ذكر السجلات وفيه ذكر ثقل كلمة لا إله إلا الله. من الفوائد العامة لهذا الحديث، هذا الحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، أورده تحت النهي عن لبس الحرير. لماذا أورده الطحاوي في مشكل الآثار؟ لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترفق بالناس ولا يستخدم معهم الشدة، فقالوا كيف جذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هذه الجذبة الشديدة؟ فأورد هذا الحديث في مشكل الآثار. وتبويب الطحاوي يشير إلى السبب، وهو وقوع هذا الرجل في أمرين: الأمر الأول هو التكبر والخيلاء الذي كان عند هذا الرجل، والأمر الثاني لبس هذا الرجل للحرير. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجذبه هذه الجذبة ليشير إلى نكارة فعله، نكارة فعله. وهذه من الحكمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة، وهذا هو تعريف الحكمة. الحكمة أن يستخدم اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة، وهذا المقام يستحق هذه الشدة. أيضا في هذا الحديث إني قاص، يعني قوله لابنه إني قاص عليك، جاء في بعض الروايات إني قاصر عليك، إني قاص عليك وإني قاصر عليك. فرواية أحمد قاصر، على ماذا يحمل هذا؟ يعني أهل العلم قالوا الروايتان باختلاف هذه الألفاظ تدل على أحد معنيين. المعنى الأول الاقتصار عليهما، جاء في بعض الروايات أنها كانت لابنيه، فقال إني قاصر عليكما، فكأنه يقول سأوصيكما أنتما فقط، وذلك لقلة أهل الإيمان ومن كان معه في زمنه. والمعنى الثاني بمعنى أني سأقتصر، سأقصر هذه الوصية ولن أطيل فيها. فالروايتان تحملان على هذين المعنيين، وهذا المعنى الثاني جاء في سنن النسائي. والعبارة التي جاءت أيضا من الفوائد في هذا الحديث، يريد أن يضع كل فارس ابن فارس وأن يرفع كل راع ابن راع. المراد به أن هذا الرجل الأعرابي جاء متبخترا متكبرا، قد لبس الحرير، فيريد هذا الرجل أن يرفع الوضيع وأن يضع الرجل المرفوع فيقلب الموازين، يعني يأتي إلى الراعي فيرفعه ويأتي إلى الفارس فينزله، وهذه كناية عن الكبر، وهي من الأسباب التي استحق بها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم أرى عليك ثياب من لا يعقل، يعني الحرير، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يلبس الحرير من الرجال لا عقل له. ما السر في ذلك؟ قال أهل العلم جاء في الحديث من لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة، حرمه في الآخرة. فهل يعقل عند صاحب عقل أو من عنده ذرة عقل أن يلبس الحرير في الدنيا ثم يحرم لبس الحرير في الآخرة إذا دخل الجنة؟ أيضا من فوائد هذا الحديث فضل التسبيح، فذكر للتسبيح فضيلتان. الفضيلة الأولى أنها صلاة كل شيء، الصلاة المقصود به الدعاء في اللغة، وهنا المقصود به الذكر، يعني كل الخلائق تسبح الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فكل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض السلف أن صرير الباب، يعني أنت لما تفتح الباب تسمع صوت الباب، قالوا هذا من تسبيح الله سبحانه وتعالى، الكائنات الجمادات كلها تسبح لله عز وجل، حتى وصف الأحجار كما جاء في سورة البقرة لما يهبط من خشية الله. فأشار هنا إلى عظمة ومكانة وفضيلة التسبيح. والثمرة الثانية التي الفضيلة الثانية التي ذكرت للتسبيح أن التسبيح من أسباب الرزق، زيادة الرزق إذا أكثر الإنسان من التسبيح، وعموم ذكر الله سبحانه وتعالى له أثر في ذلك. وأيضا من الفوائد هنا النهي عن الكبر وخطورة الكبر. من أدلة الخطورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الكبر بالشرك، وهذا يدل أن شأن الكبر خطير جدا، إذ قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكبر وأنه في صورتين، الصورة الأولى بطر الحق، رد الحق. البطر هو الكفر، أن يكفر بالحق وأن يرد الحق. والثاني هو احتقار الناس، غمط الناس وغمص الناس، يعني احتقارهم والحط من مكانتهم. والقصد كما ذكرنا من هذا الحديث بيان عظمة التوحيد وأثره في يوم القيامة في ميزان العبد. ثم بعد ذلك عندنا حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. من المقاصد العقدية في هذا الحديث أن من ثمرات التوحيد الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، وأن الشفاعة تكون للموحد. ولذلك قوله من قال لا إله إلا الله، هذا فيه احتراز من المشرك، فإن المشرك وصاحب الشرك لا يدخل في هذا الفضل. وأيضا قوله خالصا من قلبه فيه احتراز من النفاق، من المنافق، فإن المنافق أيضا لا يدخل في هذه الفضيلة. وفي هذا الحديث أيضا إثبات الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي على وجه التفصيل. فإن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات، يقسم أهل العلم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الشفاعة العامة للخلق في يوم القيامة، الشفاعة للكافرين بالتخفيف، والشفاعة للمؤمنين بأنواعها. تندرج تحت الشفاعة للمؤمنين أقسام متعددة، وسوف تأتي إن شاء الله في تفاصيل عقائد اليوم الآخر. قوله في الحديث أسعد، أسعد هنا إما أن تكون بمعنى التفضيل، يعني الناس متفاوتون بالشفاعة، وأعظم الناس وأحض الناس في الحصول على هذه الشفاعة هم أهل التوحيد يوم القيامة، أو أن يكون معنى أسعد بمعنى سعيد، أي سعيد الناس. وهذا مثل قول الله عز وجل وأحسن مقيلة. هذا الحديث فيه فوائد عامة إلى جانب الفوائد العقدية، منها حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حرصهم على السؤال عن المسائل العقدية، وهي أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان في باب التعلم، أن يسأل عن مسائل العقيدة، لأنها تصلح العلاقة بينه وبين الله عز وجل فيكون على بصيرة. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألوني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، تدل على مكانة أبي هريرة وفضله ورجاحة عقله. وأيضا فيه الحرص على العلم والخير والحديث، وفيه تفاوت الناس في نوع الأسئلة. بعض الأسئلة منهي عنها مذمومة، وبعض الأسئلة من خير الأسئلة التي يترتب عليها الفائدة ويترتب عليها مصالح في الدنيا وفي الآخرة، منها هذا الحديث الذي سأل فيه أبو هريرة رضي الله عنه عن أسعد الناس بالشفاعة. وفيه أيضا من الفوائد تفرس العالم في التلاميذ، لما رأى يعني من حرص أبي هريرة ودقة أسئلته. ولذلك قال أهل العلم من علامات التوفيق في العلم أن يوفق المرء لدقة السؤال وحسن السؤال كما في هذا الحديث. وفيه حث العالم لتلاميذه وتشجيعهم، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه مشجع له. ثم بعد ذلك من الأحاديث في فضائل التوحيد عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث أيضا فيه مسائل عقدية، مقاصد عقدية، منها قوله من شهد، معناه أي من تيقن بقلبه وأقر بلسانه وحقق بعمله. أما مجرد قول اللسان من غير تيقن القلب فهي من صفات المنافقين التي أنكرها الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن. وهذا الحديث كما قال النووي في شرحه قد اشتمل على جملة من العقائد. أيضا في قوله من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأنه توجد معبودات غير الله سبحانه وتعالى لكنها باطلة وليست حق. وهذه الكلمة كما قال العلماء من شهد أن لا إله إلا الله فيها ركنان: الإثبات والنفي. لا إله نفي، وإلا الله إثبات. وقوله وحده لا شريك له فيه نوعان من التأكيد: وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا فيه إثبات صفتين للرسول صلى الله عليه وسلم: العبودية. وإذن في قوله محمدا عبده ورسوله في إثبات العبودية والرسالة، وهذا فيه كما قال أهل العلم الرد على طائفتين: الرد على الغلاة الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته ويجعلون له ما لله تعالى، والرد أيضا على الجفاة الذين ينزلون النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته، كمن يقول اليوم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرية تعرض على العقل نأخذ منها ما يوافق العقل. أيضا تجد بعض الطوائف يرفعون شيوخهم فوق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فيجعلون الولي عندهم أعظم من النبي. وأيضا في الحديث وأن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا أيضا فيه إثبات صفتين لعيسى عليه السلام: العبودية والرسالة. وهذا أيضا فيه الرد على طائفتين: الطائفة الأولى الغلاة وهم النصارى الذين لهم عقائد منها أن عيسى ابن الله أو أن عيسى جزء من الله أو أن عيسى ثالث ثلاثة، وهي عقيدة الأقانيم الثلاثة، عقيدة التثليث، هذه عقيدة معروفة، يعني يقولون اجتمع ثلاث صفات الإله الرب وله خصائص الألوهية، والإله الابن وله خصائص البشرية، وروح القدس وهي الروح التي حلت في مريم. ولا شك أنها كلها عقائد فاسدة باطلة، وأيضا فيها الرد على الجفاة وهم اليهود الذين يتهمون عيسى والعياذ بالله بأنه ابن زنا وأنه يستحق القتل وأنهم صلبوه. فهذه العبارة على اختصارها وعلى وجازتها فيها رد على هؤلاء، ولفظة مسلم صريحة في الرد على من زعم أن عيسى ابن الله، وهي أن عيسى عبد الله وابن أمته، وابن أمته يعني ابن مريم. أيضا في هذا الحديث وأن الجنة حق وأن النار حق، فيه إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان مخلوقتان على الحقيقة، وهذا سوف يأتي معنا. أيضا مما يتعلق بالمسائل العقدية بهذا الحديث، الجزء الأخير يعني من اعتقد هذه العقائد التي جاءت في هذا الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما المقصود بذلك على ما كان من العمل؟ القول الأول أي معناها على ما كان من صلاح أو فساد من عمله. فبعض الناس أصحاب الأعمال الصالحة أو من غفرت سيئاتهم يدخلون الجنة ابتداء، يدخلون الجنة ابتداء، وأما من أبطأ به عمله وكانت لديهم أعمال فاسدة فإنهم يحاسبون على هذه الأعمال ثم يدخلون الجنة. والقول الثاني أن المقصود بهذه العبارة أن درجات المؤمنين في الجنة حسب أعمالهم على ما كان من العمل، يعني يدخلون الجنة ويتفاوتون في الدرجات حسب أعمالهم. ومن المسائل أيضا قال أهل السنة أن في هذا الحديث رد على المرجئة، لأنه اشترط في دخول الجنة العمل على ما كان من العمل، والمرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وفيها أيضا الرد على ما قابلهم من الخوارج في صفة من يعني يعذب ثم يدخل الجنة. ومن الفوائد العامة فائدتان، كلمته ألقاها إلى مريم، هذا التعبير جاء في القرآن. وما معنى كلمته؟ بماذا فسر كلمته؟ قولان لأهل العلم. القول الأول لأن الملك جاء أمه بكلمة البشارة به، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. القول الثاني لأن عيسى تكون بكلمة الله كن، فجاء بكلمة الله كما في الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والثاني هو الأقرب عند المحققين في كتب الاعتقاد، وقوله وروح منه. ما معنى روح منه؟ فيه قولان أيضا لأهل العلم. القول الأول أنه سبحانه وتعالى خلق فيه الروح من غير واسطة أب، خلق فيه الروح من غير واسطة الأب. وقيل أنه روح مخلوقة من عند الله كسائر الأرواح، يعني في وصفها، وفي هذا يعني رد على بعض النصارى الذين لهم عقيدة فاسدة في هذا الباب، أن الله خلق عيسى خارج مريم ثم استأذن عيسى مريم ودخل في جوفها، وهذا كله باطل مخالف لما جاء في النصوص الصريحة في هذا الباب. ثم بعد ذلك لدينا حديث حسين، كم بقي من الوقت يا أبا أحمد؟ 11 دقيقة. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قال: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث فيه مقاصد عقدية عظيمة، من أعظمها أن من ثمرات التوحيد دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يتقدمه أي عذاب. وقال أهل العلم: هذا العذاب يشمل عذاب القبر وعذاب الآخرة، وهذه فضيلة عظيمة. وأيضا من المسائل مقاصد العقدية في هذا الحديث: من هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف في الصفات التي جاءت ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ لأهل العلم أقوال في ذلك. القول الأول قالوا: هم الذين تركوا التداوي مطلقا توكلا على الله، وهذا القول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تداوى في أحاديث كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كانت تصيبه الشقيقة، الصداع في الرأس، فكان يحتجم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، ورقته أم المؤمنين عائشة. وقيل القول الثاني: هم الذين لا يعلقون قلوبهم بالسبب، وهذا القول أيضا مرجوح، لأن هذا يدخل فيه فئام وعموم الناس. والقول الثالث: هم من جاء في هذا الوصف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. أربع صفات. قالوا إذا توفرت في الشخص كان مرجوا أن يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. القول الرابع ولعله أقرب أنهم الذين لا يفعلون هذه الأشياء مع شدة الحاجة إليها، لا يفعلون هذه الأشياء مع شدة الحاجة إليها، لأنه ثبت يعني الرقى في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرقوها للمرأة، وجاءت الوصية يعني ببعض الأحوال بالكي وغيره، فتحمل على هذا الوجه جمعا بين النصوص أنهم لا يفعلون هذه الأشياء الأربعة التي جاءت مع شدة الحاجة إليها. من الفوائد في هذا الحديث، هذا الحديث لفظ مسلم فيه ذكر القصة، ولفظ الإمام البخاري مختصر دون ذكر القصة. في لفظ مسلم لا يرقون، لا يرقون هذه الزيادة شاذة، شاذة لا تثبت، وتفرد بها سعيد بن منصور، ولذلك لم يردها الإمام البخاري، فالإمام البخاري أورد فقط رواية لا يسترقون. هنا قال سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب النجم الذي سقط. في العادة الشهب كانت تسقط، لكن لماذا خص هذا بالذكر؟ قال أهل العلم ربما كان أكبر أو له هيئة معينة. والبارحة هي أقرب ليلة لما مضى. قلت أنا يعني حسين بن عبد الرحمن، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، وهذا من الحرص على الإخلاص، يعني كان مستيقظ في الليل، مستيقظ في الليل، فأراد أن يدفع عن نفسه يعني حتى لا يقال أنه كان في عبادة، قال لا أنا ما كنت في صلاة، وهذا حرص عظيم على قضية الإخلاص. طيب لماذا كنت في هذه الساعة يعني رأيت الشهاب سقط في الليل في جوف الليل؟ قال ولكني لدغت. واللدغة هو ما يصاب به الإنسان من لدغة ذوات السموم سواء كانت الحيات أو العقارب. قال فما صنعت؟ قال استرقيت، استرقيت يعني طلبت الرقية، واسترقى كل ما كان عند العلماء على وزن استفعل يدل على الطلب، يدل على الطلب. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. وهذا فيه التماس العذر للآخرين، وفيه أيضا طلب الدليل، إنما الحجة بالآثار، أي واحد يفعل شيء فيه شيء عبادي لابد أن يطالب بالدليل. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمة. هذا الحديث لما سمعه استخدم الرقية، طلب الرقية لما أصيب باللدغة. هذا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، هل يفيد أن الإنسان لا يجوز له أن يسترقي أو يرقي نفسه إلا في هاتين الحالتين؟ لا، وإنما المراد أن أفضل الرقية ما كان من هذين الأمرين، وإلا فإن الرقية تجوز من غيرهما. وأشار إلى العين وهو ما يصيب الإنسان من العين، والعين عند العلماء قد تكون عين خبيثة أو عين معجبة، يعني عين خبيثة هي عين الحسد، وقد تكون عين إعجاب يعني ما يقصد الحسد لكن يعجب بشخص. والسلامة من العين يكون قبل العين دفعا منه بالتبريك وبالذكر، وبعده يكون بالرقية أو بالاغتسال الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحمى هي اللدغة، لدغة العقرب أو الحية. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من عمل بما عرف من النص. لعلنا نقف عند هذا القدر.